أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج عين على التشيع. عين على التشيع كما عودناكم نضع أعيننا وأعينكم سويا على التشيع في كل الأقطار العربية خصوصا في مصر. عين على التشيع دائما ترصد حركة المتشيعين أو الشيعة الأصليين المتواجدين في مصر وفي الأقطار العربية والإسلامية. استعرضنا من قبل في الحلقات السابقة بعض الأمور، استعرضنا أيضا في الحلقات السابقة زيارات الوفود المصرية الشعبية إلى إيران، وأثبتنا بالدليل القاطع أن هذه الوفود لم تكن وفود شعبية ولكنها كانت وفود مسيسة مرسلة إلى إيران. رجاء التواصل معنا في صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عين على التشيع، وإبداء كل ملاحظاتكم وآرائكم، وقد يكون هناك أي ملاحظة رجاء إرسالها حتى يتم إن شاء الله فيما بعد، سواء كانت معلومات أو سواء كانت ملاحظات سوف يتم دراستها والعمل بما جاء بها، وسوف نقوم بالرد الفوري على نفس الصفحة في ملاحظاتكم وعلى ملاحظاتكم وآرائكم. موضوعات الوفود الشعبية اللي بتسافر إيران، ووفود الصحفية والوفود النسائية وكثير من الوفود اللي سافرت إلى إيران هي موضوعات ممنهجة، بمعنى أنها لا تأتي هباء سواء كان من الداعي أو من المدعوم. هؤلاء الناس يتم اختيارهم بكل عناية، هؤلاء الناس يذهبون ويعلم الداعي لهم وهي الخارجية الإيرانية السبب وراء دعوتهم. فمثلا كل الوفود بتضم سياسيين، بتضم إعلاميين سواء كانوا صحفيين أو في الإعلام المقروء أو الإعلام المرئي أو حتى في الإذاعات. فيه أيضا وفود أكاديمية من الجامعات المصرية، لأن هناك مخطط لتبادل الطلاب بين مصر وإيران بتهدف إليه إيران. حتى أيضا هناك من الغرف التجارية أو الغرفة التجارية المصرية برضو وفود بتذهب إلى إيران. هناك أيضا وفود من الناس العاملين في مجال السياحة برضو بيذهبوا إلى إيران. عندنا ناس كتير من اللي بيذهبوا إلى إيران بنجدهم سواء كانوا أساتذة جامعات زي ما قلنا قبل كده، زي الأستاذ الدكتور حسين نفع، زي الدكتور حسين جمال زهران. دكتور جمال زهران اللي كان من أشد المدافعين عن عودة العلاقات المصرية الإيرانية، واللي ذهب مرتين إلى إيران، وده بكلامه هو، مرة لما كان في الوفد الشعبي المصري اللي قيل عنه أنه وفد شعبي وسافر إلى إيران، ومرة أخرى ذهب قبل مؤتمر الصحوة في وفد لم يظهر لنا بأي حال من الأحوال ولم نعرف أخباره في الإذاعة أو في التلفزيون أو في الصحف، لا الموضوع كان سري الله أعلم. ده اللي قاله جمال زهران بنفسه في رده على مقال كان كتب وذكر فيه اسم جمال زهران ودكتور محمد سليم العوة، ان الناس ديت من الناس اللي هم متشيعين سياسيا، وانهم دائما بيذكروا ان بدون ايران لن تقوم قائمة لمصر. كان جمال زهران ذكر ان هو ذهب الى ايران مرتين اثنين فقط، ودايما بنلاحظ جمال زهران المتواجد على المحطات التلفزيونية الشيعية، مش الشيعية الدينية لا، الشيعية الاخبارية زي المنار زي العالم وغيرها. هنشوف مع بعضنا فيديو الآن للدكتور جمال زهران.
هو في الحقيقة طبعا بأشيد بالكلام اللي تفضل به السيد المرشد آية الله الخميني، نعم. من ناحية لأنه بيحمل قوة معنوية لفصائل المقاومة في أنحاء المنطقة كلها. النقطة الثانية
دكتور جمال زهران اللي بيشيد بكلام القائد السيد علي خامنئي اللي بيقول عنه ان هو كلام مشجع وكلام كويس في القضية الفلسطينية. طيب دكتور جمال زهران، لو سألناها سؤال بسيط جدا ومش عايزين منه اجابة، هتشيد بكلامه ايضا في موضوع سوريا؟ هتشيد بكلامه ايضا في الدماء اللي بتسيل على ارض سوريا؟ أتشيد بأفعاله أيضا في أرامل سوريا، أتشيد بكلامه في شهداء سوريا، أتشيد بكلامه لما تشوف واحد بيدفن حي في سوريا. ده القائد الأعلى الإيراني، الفقيه الوالي الإيراني اللي بيقتلوا أبنائنا وإخواننا في سوريا. هل الدكتور جمال زهران يعني هيشيد بالكلام دوت ولا هيغير رأيه؟ ده طبعا في 100,000 علامة على كلام الدكتور جمال زهران. أذكركم أيضا بموضوع طاهر الهاشمي وأبو العزايم، علاء ماضي أبو العزايم، أذكركم بيهم ولقاءاتهم اللي كانت موجودة في إيران والأمور الكثيرة اللي كانت بتحصل بينهم، ونذكركم أيضا بتشيع جزء من الطريقة العزمية. هنذكركم بأن علاء ماضي أبو العزايم والطريقة العزمية اللي جزء منها تشيع واللي بيكتبوا في كتب بخصوص الشيعة. هنذكركم بطاهر هاشمي اللي أرسل ابنه للدراسة في إيران من أجل أن يعود سيد معمم من أجل أموال الخمس. الكلام ده كله يجب أن احنا نضعه في الاعتبار ونضع عيوننا على هؤلاء المتشيعين اللي بيتسولوا على موائد إيران، الإيران المنهارة اقتصاديا، إيران اللي ما عندهاش دخل غير الدخل اللي بيأتي من الأحواز العربية المحتلة اللي موجودة على الخليج العربي، إيران اللي بتنهب وبتقتل أبناء سوريا، إيران اللي كل يوم طائرات بتعبر المجال الجوي العراقي ذاهبة إلى سوريا علشان تقتل أبنائنا في سوريا، طائرات مدنية محملة بأسلحة. هو ده القائد الأعلى السيد دكتور جمال زهران معجب بكلامه، واللي هو دايما بيشعر انه هو شيء كويس قوي، يعني ان جمال زهران عندما يرى الامام الخامنئي الامام الاعلى الامام الاكبر الامام ايا كان بيعجب بيه ومهتم جدا بكلامه. دكتور جمال زهران اللي في وقت من الاوقات كان بيتكلم على موضوعات سياسية كتيرة جدا لم نسمعه أبدا يتحدث عن الأحواز العربية المنسية اللي بتحتلها إيران، لكن بيقول أن الجزر الإماراتية الثلاث اللي موجودة احتلال إيراني، طب ما هو في حجم تبادل تجاري ما بين الإمارات وإيران كبير جدا، ليه إحنا ما يكونش عندنا تبادل تجاري واقتصادي مع إيران؟ معادلة سهلة جدا وبسيطة، إيران المحاصرة اقتصاديا من قبل دول العالم، والكلام اللي قلناه قبل كده، إذا تعامل بنك من بنوك العالم مع أي بنك إيراني سوف يتم فورا إيقاف هذا البنك وإيقاف هذا التعامل، زي ما حصل في بنك إنجليزي اكتشف إن هو بيتم التعامل بينه وبين أحد البنوك الإيرانية أوقفوا البنك. طيب احنا ناقصين ان يكون عندنا عقوبات اقتصادية من قبل الامم المتحدة او من قبل بعض الدول علشان خاطر المشروع النووي الايراني اللي هي امريكا بنفسها بتعطيهم اليورانيوم المخصب؟ اذا كان الامر بالنسبة لايران القوية القوية جدا يا دكتور جمال زهران، اذا كان الامر بالنسبة لايران انها قوية جدا تستطيع ان تفني اسرائيل في لمح البصر، فلماذا لم تفني إسرائيل في لمح البصر؟ وإذا حصل وأرسلت صاروخ واحد بس من صواريخ العابرة للقارات، الصواريخ الطويلة العابرة للقارات أو العابرة للمحيطات أو العابرة حتى للترع والأنهار، ترسل الصواريخ ديت على تل أبيب علشان نشوف إذا كان العداء الإيراني الإسرائيلي عداء حقيقي ولا عداء كلمات، ولا بس أمريكا الشيطان الأكبر والموت لإسرائيل كما يقول حسن نصر الله الموت لإسرائيل، ولا هي شعارات وبس؟ طب إذا كانت هي شعارات وبس يبقى نسكت، خلينا ساكتين وما نتكلمش ولا ندخل نفسنا في مشاكل مع العرب ولا ندخل نفسنا مشاكل مع الدول الأخرى. العلاقات كثيرة جدا وموجودة ما بين إيران وموجودة مع إسرائيل ما بين الطرفين، ويشهد على ذلك يعني الكلمات اللي هي الرنانة اللي بيلقوها في الإعلام، ويشهد على ذلك كلامهم أيضا إن لولا إيران لم يكن الأمريكان ما استطاعوا دخول كابول، ولولا إيران ما استطاعوا دخول العراق، ولولا أمريكا ما استطاعت إيران أن تحصل على العراق. العراق الآن أنا أعتبرها وأظن أنك موافق معي عزيزي المشاهد في هذا الأمر. العراق محتلة من قبل الكيان الصفوي، العراق محتلة من قبل الكيان الصفوي، ودي حقيقة ولابد كلنا نكون عارفينها ونتأكد منها. ده كلامنا عن الدكتور جمال زهران. والدكتور جمال زهران إن شاء الله في أشياء أخرى هنتكلم عليه فيما بعد. من ضمن الوفود اللي دخلت قبل كده إلى إيران كان وفود من أسر الشهداء. أسر الشهداء، شهداء 25 يناير اللي بندعو ليهم بالرحمة ونتقبلهم الله مع الشهداء، حصل في مرة من المرات أن تم دعوتهم إلى إيران، تم دعوتهم عن طريق حزب التحرير علشان خاطر يروح إيران يتكرموا. دي الصورة اللي موجودة مع أحد أسر الشهداء ومع وزير الثقافة الإيراني، وزير الثقافة الإيراني اللي دايما بيحضر الاجتماعات ديت ومع أسر الشهداء. طبعا بنشوفهم في أفخم الأماكن وفي اجتماعات على مستوى عالية جدا، سواء كان مع وزير الخارجية الإيراني أو مع أحمد نجات نفسه، بنجدهم أيضا مجتمعين مع هؤلاء الأشخاص. صاحب فكرة ذهاب أسر الشهداء إلى إيران كان المركز الثقافي الإيراني، المركز الثقافي الإيراني اللي احنا قلنا عليه اللي هو وكر التجسس في مصر. وكر التجسس في مصر ده اللي بيرسل إلى أسر، اللي أرسل إلى أسر الشهداء الدعاوي، وهنقول حاجة بسيطة جدا، عن طريق واحدة من اللي بتعمل في المكتب اسمها عزة. كفاية لغاية هنا يعني علشان ما نطولش. شايفين أسر الشهداء اللي موجودين وبيحملوا علم مصر، وكان من ضمن أسر الشهداء واللي حفزهم على الذهاب شخص اسمه تامر رضوان. تامر رضوان أخو أحد الشهداء، وتامر راح إيران وكان بيعد العدة للذهاب مرة أخرى مع وفد آخر من أسر الشهداء. لسافر في الوفد 7 أسر، وكل أسرة كان بيمثلها 2 من أبنائها، وكانت أمهات شهداء وإخوان شهداء، وسافروا إلى إيران زي ما احنا شايفين في الصورة، موجودين في احتفال في مقر في مكان ما، وقبلوا أحمدي نجاد، حتى أن أحمدي نجاد طلب منهم، محمود أحمدي نجاد طلب منهم أن هم يبقوا في إيران لمدة أسبوع آخر. منتهى الكرم ما شاء الله. طيب ناس ديت إيه اللي حصلوا ملابسات ذهابهم؟ كان في السويس، وإخواننا في السويس حسوا بخطورة الأمر، حتى أن باقي أسر الشهداء لم يوافقوا على الدعوة. وافق على الدعوة تامر رضوان، وافق على الدعوة 6 آخرين من أسر الشهداء، نبذوا تماما من أسر الشهداء الباقيين سواء كان في مدينة السويس أو في مدن مصر الأخرى، لدرجة أنهم عن طريق تامر رضوان طلعوا بيان وقالوا فيه أن المتحدث الرسمي باسم أسر الشهداء عفناه من منصبه، وأن المتحدث الرسمي الآن هو تامر رضوان. طيب الحاجات دي كلها لو سألنا نفسنا ليه أسر الشهداء بالتحديد اللي احنا ممكن ناخدهم ونوديهم إيران؟ طبعا بنلعب على وتر حساس جدا، وهو العاطفة المصرية، العاطفة المصرية الجياشة، اللي هم بيشوفوا ناس زي أسر الشهداء بيذهبوا ويكرموا ومصر لم تكرمهم، اللي بيشوفوا راح الناس دي اتكرمت في دولة إسلامية كما يقال هي إيران ولم يكرموا في المملكة العربية السعودية، عشان يقولوا ان الناس دي كانوا منتظرين ان المملكة العربية السعودية ترسل لهم دعوات لأداء الحج او لأداء العمرة، لكن ما حصلش من السعودية، لكن حصل من إيران. وهنا هنقع في مقارنة ما بين السعودية وإيران، هنقع في مقارنة ما بين الشيعة وكما يسمونهم الوهابية، وبكده هنشوف مين اللي بيدي أكتر ومين اللي بيدعم أكتر ومين اللي واقف جنب القضية الفلسطينية ومين اللي بيحارب إسرائيل ومين اللي واقف للإمبريالية العالمية الأمريكية ومين اللي بيقول نرمي إسرائيل في البحر ومين اللي بيقول على استعداد إن نقتل كل جندي إسرائيلي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الكلام ده الإعلام الإيراني الكاذب اللي بيفضح نفسه كل يوم. طبعا الكلام ده موجه مخصوص إلى عموم الشعب المصري، سواء كان سياسي أو إذا كانوا أساتذة جامعة، أو إذا كانوا طلاب جامعات، أو إذا كانوا طلاب في مدارس، أو إلى ربات البيوت. يعني زي ما شفنا وفد الشهداء ده النتيجة بتاعته إيه؟ إن الناس دي هترجع إلى مصر هيتكلموا، هيقولوا إحنا شفنا وكرمنا، وبالتالي أنا كشخص عادي في الشارع المصري هتعاطف معهم. طب إذا أنا جيت أقول في يوم من الأيام لا لعودة العلاقات المصرية الإيرانية، هتجد إن الناس اللي سافروا ديت يقولوا لي ستوب، ممنوع الكلام عن إيران، لأن إيران إحنا رحنا وتكرمنا فيها، لأن إيران صاحبة فضل عليا بصفة شخصية، لأن إيران أعطتني الكثير، لأن 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 لأن. ده اللي بيحصل مع الوفود اللي بتسافر، لكن ما يعرفوش إن اللي بتعطيه إيران اليوم باليمين هتاخده بكرة بالشمال. إذا تشيع المصري هيذهب خمس ماله إلى إيران، عملية في غاية الخطورة. خلونا نعرج على جزئية بسيطة جدا، وهي إحنا بنتكلم ليه عن التشيع؟ هل التشيع مشكلة في مصر؟ هل المد الشيعي هيؤثر علينا كمصريين فيما بعد؟ ننوه ونقول ان في خطورة سياسية، وده موجه للقيادة السياسية. الخطورة السياسية في التشيع ايه هي؟ اولا كلنا بنعرف ان في حاجة في دين الشيعة اسمها ولاية الفقيه، ولاية الفقيه اللي اخترعها الخميني عندما جاء من فرنسا محمول في طائرة فرنسية ونزل تحت على أرض إيران، وكانوا الثورة الإيرانية لم تكن ثورة خمينية، بل إنها كانت ثورة شعب ضد شاه إيران، وما كانش لها أي علاقة بما يسمى إسلامي. لكن جه الخميني المسيس من قبل الإمبريالية العالمية اللي هم بيحاربوها النهاردة واللي هم بيقولوا عليها الشيطان الأكبر، أتى إلى إيران. طيب اختراع ولاية الفقيه، ان اي شيعي في عموم العالم لابد ان يدين بالولاء للفقيه الولي القابع في ايران. يعني يا اهل مصر، الشيعة ولاءهم مش لمصر، الشيعة ولاءهم مش للعلم المصري، الشيعة ولاءهم لايران حسب ولاية الفقيه. طيب اذا تشيع عندي المصريين، واذا تشيع قطاع كبير من المصريين زي ما حصل في البحرين، الولاء للشيعة هيكون لمين؟ الولاء هيكون لإيران، للفقيه الولي القابع في طهران أو في قم أو في أي مكان، زي ما بيحصل النهاردة في البحرين مشكلات اللي احنا شايفينها، زي ما بيحصل حصل في اليمن، زي ما بيحصل في حزب اللات في جنوب لبنان. هل نتصور في يوم من الأيام أن الكلام ده يحصل عندنا في مصر؟ بالتأكيد الأمر خطير. فعلشان كده احنا بنقول الوقاية خير من العلاج. وقاية خير من العلاج، معنى ان احنا لابد ان نقف ضد التشيع بكل ما اوتينا من قوة. ونبهنا قبل كده، مش معنى ان احنا بنعمل برامج عن الشيعة يبقى فيه تواجد للشيعة على ارض مصر، لا، ده احنا بنقول ان الوقاية خير من العلاج. تعالوا نفكركم بالوفد الشعبي اللي راح بعد الثورة، لان لسه في امور ايضا هنتكلم عليها في موضوع الوفد الشعبي اللي راح الى ايران. هل هو كان وفد شعبي ولا كان وفد مسيس من قبل الجانب الايراني علشان يقولوا ان احنا متواجدين معاكم وان احنا بنخدمكم وان احنا في اي شيء تحت امركم نعيد العلاقات، وتجد كل شيء زي الفل في مصر، تجد كل شيء تمام، وتجد الاقتصاد المصري مزدهر. من ضمن الناس اللي كانوا راحوا إيران قلنا الأستاذ عصام سلطان، أستاذ عصام سلطان أمين عام حزب الوسط، وهو من مدينة دمياط. أستاذ عصام سلطان من السياسيين المحترمين اللي احنا لا نستطيع ان احنا نقول عليهم أي شيء، لكن بنعيب عليه موضوع التشيع السياسي. هو يرى أن ليس هناك أي فرق بين السني والشيعي على حسب كلامه، هو يرى أن إيران هي دولة صديقة ودولة محبة، ولا يوجد أي فارق بيننا، بل أن احنا يجب أن احنا نضع أيدينا في يد إيران عشان نعدل الاقتصاد المصري، عشان نكون قوة إقليمية. كلامه محترم لكن مردود عليه بأنه هل نضع أيدينا في يد دولة شبيهة بإسرائيل؟ إيران بتحتل الأحواز العربية، إسرائيل بتحتل فلسطين، إيران بتقتل أبنائنا في الأحواز، إسرائيل بتقتل أبنائنا في فلسطين، إيران مجتمع طبقي مكون من طبقات في المجتمع، معمم أسود، معمم بالأبيض، معمم بالأخضر، إسرائيل فيها نفس الوضع، طبقات المجتمع سفرديم وإشكنيزيم، فيها طبقات جاية من الشرق واللي جايين من الغرب، فيها يهود العرب ويهود معرفش إيه. طبقية في المجتمع الإيراني، هي نفسها الطبقية في المجتمع الإسرائيلي. إيران دولة قائمة على معتقد ديني، إسرائيل دولة قائمة على معتقد ديني. فإيه الفرق يا أستاذ عصام بين إيران وإسرائيل؟ هنشوف فيديو سريع للأستاذ عصام سلطان ونرجع لكم إن شاء الله.
والسعي لإيجاد حلول لها. ينبغي أن نتخلص من كثير من الأفكار المسبقة، وأن نتخلص من كثير من المواقف المسبقة، وأن نتوجه فورا لحلها فيما يتعلق بمنطقة الخليج، فيما يتعلق بالعراق، فيما يتعلق بسوريا.
الشعب المصري إذا كان ضد كامب ديفيد وضد إسرائيل التي فشلت في تحقيق التطبيع الشعبي حتى الآن بين مصر وإسرائيل وهو أقصى أحلامها،
وعندما نبحث ونحدد من هو المستفيد من قطع العلاقة بين مصر وإيران، سيتضح على الفور دون أي مجهود أن المستفيد هو العدو المشترك لنا.
ده كان عصام سلطان في الزيارة اللي تمت إلى إيران، وكان معاه وائل الأبراشي، وكان معاه عبد العزيز مخيون. تركيبة ظريفة جدا، سياسي عصام سلطان، إعلامي وائل الأبراشي، فني فنان عبد العزيز مخيون. خدوا بالكم من التركيبة، لأن التركيبة دي مهمة جدا إن احنا نعرفها علشان نضمن السياسيين. في ناس سياسيين موجودين في الوفد علشان يتكلموا في المحافل السياسية، عشان يتكلموا في مجلس الشعب مثلا أو في مجلس الشورى أو في الوزارة أو في الاجتماعات السياسية اللي بتتم، الناس ديت بيبقى لهم صوت مسموع. طيب أستاذ وائل الأبراشي، أستاذ وائل الأبراشي إعلامي معروف مشهور، إلا أن برضو ملاحظة أقولها لكم، وكان فيه لقاء بيننا وبين الأستاذ وائل الأبراشي وتحدثنا معه، أنا شخصيا تحدثت معه بعد عودتهم من إيران، إلا أنه قال إنها كانت زيارة مهنية. أيضا بنجد الإعلام بيلعب دوره، إعلاميين مع صحفيين، ودي مثال. أيضا بنجد فنانين، علشان هنعرف فيما بعد الفنانين دولت هيعملوا إيه فيما بعد إن شاء الله، هنعرف وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونقول لكم إيه اللي هيعملوه الناس دي إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى بعد الفاصل. وقبل الفاصل تكلمنا عن النماذج اللي بيختارها الشيعة أو الخارجية الإيرانية في الناس اللي هم بيسافروا إلى إيران. خدنا نموذج، وفي الفيديو اللي احنا شفناه قبل الفاصل كان فيه سياسي إعلامي فني، تشكيلة محترمة جدا وتشكيلة ممتازة جدا. زي ما قلنا الأستاذ عصام سلطان سياسي، هيتكلم في المحافل السياسية، مجلس الشعب، مجلس الشورى، أو إن هم الناس زولة النخبة اللي احنا بنسمعهم أو اللي عموم الشعب المصري بيسمعهم. يعني الوفد منطقة علشان كل الأطراف تكون متواجدة. أستاذ وائل الأبراشي إعلامي، وكلمة الإعلام مسموعة النهاردة في مصر كلها، مش في مصر بس، في عموم العالم العربي كله، ان احنا بنسمع وبنشوف اكتر ما احنا بنقرا وبنعرف الحقائق اللي موجوده في كتاب او في اي شيء اخر، وبنجد ان احنا متلقيين ممتازين، بنتلقى كل المعلومات اللي بتاتي الينا والا ما رحم ربي، يعني بدون تحليل وبدون فهم. بيجي واحد زي الاستاذ عصام سلطان بيتكلمنا في مجلس الشعب، سواء كان في لجنة العلاقات الخارجية أو في لجنة العلاقات العربية أو في اللجان الأخرى أو في المجلس عموما، وبيتكلم على عودة العلاقات مع إيران. حصل موقف قبل كده في مجلس الشعب المصري اللي حل بعد الثورة، اللي أقيم وتم حله بعد الثورة، إن أحد النواب تحدث عن بشار وقتله للأبرياء في سوريا. تخيلوا ردة الفعل كانت قوية جدا من الأستاذ عصام سلطان، وقف ضد النائب السلفي السب الشيعة في مجلس الشعب المصري، وتحسب للتيار السلفي ان هو واحد من أعضائه تكلم عن الشيعة داخل البرلمان المصري. للأسف مين اللي وقف ضده داخل البرلمان المصري؟ كان الأستاذ عصام سلطان. أستاذ عصام سلطان اللي بعد عودته مباشرة عمل لقاء في التلفزيون وقال إن هو كان موجود، علشان نعرف بس شيء بسيط جدا، إن الناس اللي بتروح بيتفسحوا وبيلفوا وبيروحوا أماكن بلاش يقولوا عليها لينا، ما بيقولوش علينا ليها، لكن في عرض الكلام ممكن ناخد منه جزئية بسيطة. الأستاذ عصام سلطان لما راح زار ضريح الخميني، بنقول ومش بنتهم حد وبنسأل سؤال، طيب لما الوفود المصرية الشعبية أو الغير شعبية بتروح إلى إيران، هل بيبقى من ضمن زيارتهم ضريح أبو لؤلؤة المجوسي قاتل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ يعني أعتقد أظن يعني أن ده يحق لنا أن احنا نسأل، رحتم زيارة لضريح أبو العلاء كما يسميه الشيعة أو إلى المجوسي قاتل سيدنا عمر؟ رحتم زيارة لشارع خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل السادات؟ يعني توضحونا. لكن في خلال كلام عصام سلطان قال ان هم كانوا في زيارة لضريح الخميني، وده اللي احنا هنشوفه مع بعضنا دلوقتي في فيديو لعصام سلطان
في اتجاه معين. الحادث اللي بعد كده ان انا سمعت برضو بعض زملائنا الصحفيين زي ما كنا بدأنا في اليوم السابع وفي المصر اليوم برضو اصدقائنا كلهم طبعا يعني كتبوا في اتجاه تاني بقى، قال لك ان ذا في حالة من حالات ان هم بيقولوا ان الثورة المصرية امتداد للثورة الايرانية. حقيقة هذا لم يحدث على الاطلاق. اللي حصل بالضبط ان الرئيس الايراني احمد نجات، وزير الخارجية صالحي، رئيس التلفزيون هناك بيعتبر يمكن رقم 4 او رقم 5 حاجة كبيرة جدا يعني، السيد خميني نفسه المرشد خطب يوم السبت وحضرنا الخطبة بتاعته بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني في 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 مكان كبير جدا معمول في ضريح هناك الإمام الخميني.
أستاذ عصام سلطان اللي احنا شفناه واللي هو بيقول ان الإيرانيين لم يذكروا مطلقا ان الثورة المصرية هي امتداد للثورة الإيرانية. طب سؤال يا أستاذ عصام، ليه خامنئي خطب باللغة العربية؟ وليه حسن نصر اللات؟ وليه خطبوا كلهم باللغة العربية بيغزلوا الشعب المصري؟ سبب ايه؟ وهل حضرتك كنت متابع كل الاعلام علشان تقول ان هم ما قالوش انها امتداد؟ بالعكس، ده كان من الواضح اتجاههم المباشر الى مصر مباشرة قبل وبعد الثورة. وفي معلومات كتيرة بتقول، واحنا ذكرنا قبل كده في عين على التشايع في حلقات سابقة عن الحرس الثوري اللي موجود فين؟ في سيناء الارض المصرية، اللي كان موجود قبل موضوع عملية رفع، اللي قلنا قبل كده ان هم كانوا بيعملوا معسكرات تدريبية للناس اللي موجودين سواء كانوا مصريين او من فيلق القدس من الحرس الثوري الايراني او عناصر منشقة من حماس او من عناصر اخرى من عرب الترابين وعرب السواركة اللي موجودين هناك. وذكرنا حادثة مهمة جدا ان تم اكتشاف، الخبر ده كان جاء في جريدة احدى الصحف المصرية، قالوا ان تم اكتشاف 80 مليون دولار مصري مزور، 80 مليون دولار مصري مزور، دولار امريكي مزور. ليه؟ السبب حسبة بسيطة كده، يعني اللي بيفهم في الاقتصاد بيعرف ان اذا انتشرت الفلوس المزورة او الدولارات المزورة في مكان معناها انها بتقلل من الاقتصاد الوطني. الكلام ده حصل بعد الثورة مباشرة، واصابع الاتهام والخيوط اللي وصلت الامن المصري، وده اللي اعلنته احدى الصحف المصرية، وصلهم الى ان 80 مليون دولار نزلوا في البحر وتلقوها ناس، ومش هنوجه التهم لحد معين يعني ونسيب الناس تحكم، وتلقوها بعض الناس من البحر في أشياء بلاستيكية، وجت إلى داخل سيناء وتم تداولها في السوق المصري. كان بيتم شراء ذهب ومشغولات ذهبية، بيتم شراء عقارات أو بيتم شراء أشياء سريعة علشان يتم تغييرها. وكان في مصر في فترة من الفترات، ويمكن حد من الناس اللي بيسمعونا دلوقتي يعرف ان كان بيتم تبديل 100,000 دولار ب50,000 فقط. يعني اعطيك 100,000 دولار واخدهم منك بالمصري ما يعادل 50,000 دولار فقط. الموضوع ده كان منتشر في مصر في فترة معينة من بعد الثورة. الفلوس دي جات لنا منين؟ الفلوس دي بالتحري والبحث وصلنا، مش احنا طبعا كأعضاء فريق عين على التشيع، لكن وصل الأمن المصري انها مطبوعة في طهران، مطبوعة في طهران. طيب سؤال، ليه طهران؟ ليه إيران؟ ليه الكيان الصفوي يرسل لنا دولارات مزيفة؟ طبعا علشان الخطة كالآتي: يقع اقتصاد مصر أو تقع مصر من الناحية الاقتصادية عن طريق إغلاق السوق بملايين الدولارات المزيفة، والله أعلم كم وصل منها، دولا بس اللي تم اكتشافهم أعتقد مليارات دخلت، المليارات ديت أو الدولارات اللي موجودة ديت مزورة، وبالتالي هيهد نسبة الاقتصاد المصري، هيبقى التعامل في الاقتصاد المصري تعامل مزور، تعامل بأموال مزورة، واللي تم اكتشاف أنها طبعت في إيران. طبعا الغرض إيه بعد كده؟ الغرض بعد كده أن تطلع لنا الناس اللي بيقولوا بالتبادل الاقتصادي والتجاري بيننا وبين إيران علشان ينتعش الاقتصاد المصري. فيبدأ الحكوميين أو الناس اللي في الحكومة طبعا يمشوا ورا الناس اللي بيقولوا أن في اقتصاد واقع، يبقى لازم نتعاون مع دولة ترفع لنا الاقتصاد. في نفس التوقيت تبدأ إيران تمد يد المساعدة إلى مصر، ويبدأوا يغزلوا مصر علشان خاطر يقدموا لهم مساعدات، سواء كانت اقتصادية سواء كانت مادية أو سواء كانت سياحية. موضوع السياحية ده موضوع مهم جدا هنتكلم عنه. رجل بعد كده ان مجموعة من القراء المصريين اللي بيقروا في الموالد والمآتم المصرية وما أكثرها في مصر بيروحوا لإيران. الناس ديت القراء وهم لا يتبعون الأزهر بأي حال من الأحوال، وليس لهم أي صفة أزهرية رسمية. نركز كده في الصورة اللي موجودة أمامنا الآن، هنشوف أن مجموعة من القراء، علشان برضو نوضح لكم أن الناس ديت مش من جامعة الأزهر أو ما هماش من الجامع الأزهر، لا دولت ناس رايحين بيقروا في المناسبات الدينية، قراء عاديين، قد يكون واحد خريج أي كلية غير أزهرية وبيروح، لكن مش مبعث رسمي من قبل الأزهر. هنشوفهم كده متواجدين مع بعضهم وموجودين في إيران مع بعض المعممين. ناس ديت نلفت أنباه حضراتكم إلى أنهم مش مبتعثين رسميين، لكن ده علشان خاطر يقولولنا أن في أزهريين أزاهرة موجودين عندنا، والأزهر طبعا لا يرسل أحد بصفة رسمية أبدا، لكن اللي احنا شايفينه أنهم بيرتدوا العمامة والكاكولا والأشياء اللي احنا بنشوفها عليهم ديت، فنظن أنهم أزاهرة. ويعتقد البعض من الناس اللي هم متواجدين على أرض مصر لما يشوف صورة ديت هم أكثرها اللي بتبثها وكالاتهم الكثيرة. الصورة ديت نجد فيها تاج الدين الهلالي القاسم المشترك دائما في كل الوفود اللي بتطلع من هنا على إيران، تاج الدين الهلالي اللي هو قال عليه القائم بالأعمال المصري في إيران إن هو مقاول أنفار. تتذكروا الكلام اللي احنا قلناه عن القائم بالأعمال المصري الأستاذ مصطفى سالم اللي كان اتقابل مع الوفد في مؤتمر الصحوة وقال للناس اللي حاضرين ان دائما بتجد تاج الدين الهلالي في كل الرحلات، وتاج الدين الهلالي بالضبط عامل زي مقاول الأنفار. ومقاول الأنفار احنا وضحناها اللي هو الراجل اللي بيجيب العمال علشان يشتغلوا في مكان ما في عمارة او في بناء او شيء، ده تاج الدين الهلالي ايضا متواجد مع القراء المصريين المتواجدين في إيران. القراء دولت كانوا بيتواجدوا في رمضان، ودائما في رمضان بتجد انهم بيحيوا ليالي رمضان بالقرآن والذكر في إيران، لان احنا عارفين ان إيران لهمش اي علاقة بالقرآن وما لهمش اي علاقة بكلمة لا اله الا الله عموما حسب معتقدهم الديني. ده العامل المشترك الاكبر ما بين كل الوفود اللي بتروح اللي هو الشيخ تاج الدين الهلالي، تاج الدين الهلالي اللي هو كان يقال عنه اللي هو مفتي استراليا. ما عرفش يعني مفتي استراليا. مفتي استراليا ده يعني ليست وظيفة أو مهنة من قبل الأزهر، ولكن معروف أن استراليا فيها جالية عربية، الجالية العربية فيها مجموعات، فقالوا أن احنا نخلي تاج الدين الهلالي هو المفتي، وتم اختياره على أنه المفتي وأفتى فتوى غير محترمة، فالمهم انهم شالوه من ان هو يبقى مفتي في استراليا. دايما انا اجده موجود في كل الوفود. الصحف المصرية اتكلمت كتير عن الوفود المصرية اللي راحة، الوفود المصرية اللي راحة او اللي راحت الى ايران، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس محمد مرسي الى ايران. وقال الصحف المصرية ان هيكون موجود بعد الزيارة تبادل العلاقات المصرية الإيرانية، وإن بناء على ذلك هيكون متواجد 1,000,000 سائح إيراني إلى مصر. إيه الموضوع ده؟ الموضوع ده خطير جدا. أخبار اليوم كتبت على إن من توابع زيارة الرئيس، ده طبعا كان قبل الزيارة وقبل ما يحدث في الزيارة، من صدمة كبيرة للكيان الصفوي على في مؤتمر عدم الانحياز، والصدمة القوية والحوار الصادم أو الخطاب الصادم اللي ألقاه السيد الرئيس محمد مرسي في طهران. 2,000,000 سائح هيجولنا، أو 1,000,000 أو أكثر هيجولنا هنا إلى مصر. الكلام ده أيضا يتم تداوله من فترة طويلة. ازاي من فترة طويلة؟ نعرف محمد الدريني، محمد الدريني كان اتكلم في مشروع العتبات المقدسة. العتبات المقدسة هو هنقولها ونوضحها لكل الناس، هو مشروع ايراني صفوي من اجل جلب ملايين الشيعة الى مصر تحت ستار السياحة، وهنسيبها مفتوحة نقول اي سياحة. السياحة الايرانية كما هو معروف عنها، وزي ما حصل في سوريا من قبل، السياحة هي إرسال وفود إلى المزارات اللي موجودة وأضرحة آل البيت اللي موجودة في مصر وما أكثرها في مصر. فنحن شعب نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. طبعا لما يجينا ملايين الشيعة الإيرانيين يجوا يزوروا سيدنا الحسين مثلا، أو السيدة زينب، أو الأضرحة اللي موجودة زي ضريح مالك الأشتر، طبعا ده كله أمر خطير جدا. هيدخلوا مصر، الناس دي لما تدخل مصر يبقى يحتاج تأشيرات لدخول مصر، يبقى نعمل تأشيرات ليهم. طب التأشيرات دي هنجيبها منين؟ نجيبها من السفارات. يبقى لازم يكون في تمثيل دبلوماسي على أعلى مستوى عشان نقدر ونروح ونيجي بسهولة. تمام. طيب محتاجين بقى بدل ما نتكلف كتير، لابد ان يكون عندنا طيران مباشر ما بين القاهرة وطهران. مفيش مشكلة. المفاجأة ان احنا اكتشفنا وجود اتفاقية ما بين ايران ونصارة مصر في هذا الامر. يعني ايه؟ وجدنا ان اتفاق تم ما بين رامي لكح النصراني المسيحي، رامي لكح رجل الاعمال المصري، وما بين القائم بالاعمال مجتبى امان في القاهرة، على انه يعمل خط طيران مباشر ما بين مصر وايران. تخيلوا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، العلاقات الشيعية النصرانية، النصارى عايزين يعملوا الصدام بدري ما بين السنة والشيعة علشان هم يقفوا يتفرجوا، علشان يبقوا هم مش طرف في القضية. الكلام ده كله اندحك علينا بيه، الكلام ده كله ايضا اندحك على الوفد اللي راح. تخيلوا ان يقول للوفد اللي راح وبيقولوا لهم ان احنا نعمل تبادل سياحي بيننا وبينكم، والكلام ده كله موثق. طيب الشيخ جمال قطب ايه علاقته بالسياحة؟ الشيخ جمال قطب ايه علاقته بالسياحة عشان يتكلم فيها؟ الشيخ جمال قطب اللي احنا عارفين في كل الوفود زيه زي تاج الدين الهلالي، دايما بيروح ودايما بيحضر في المناسبات اللي هي بتقيمها ايران. هنشوف الشيخ جمال قطب لما بيتكلم على السياحة الدينية وجهة نظره ايه ورأيه ايه في الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي.
معلومة بس كلمة رقم 1,000,000 ايراني قيلت لنا هناك بس بشكل اخر. يعني بيقول ايه؟ انا سامع وبقرأ الجرائد، ده وزير الخارجية، الجرائد بتقول ان السياحة اتضربت اثناء الثورة، والله لو مقدمكم علينا احنا خير، انا بتعهد فور عودة العلاقات اني زور مصر من 1.5 مليون لاتنين مليون سائح ايراني في شهر عودة العلاقات. فلو قلت كل واحد متخصص 5 ايام يبقى في 10 مليون ليلة سياحية. ده طبعا مش عايز بقى
لا تفسر الكلام ده على انه غزو شيعي لمصر. ده احنا نجيب 2 مليون
وهيبنوا
جوامع الشيعية
دول جايين يصيفوا ويمشوا اسبوع ويجمع. انا راجل دعوة اهو، سمعنا على الكلام ده كتير لف وعلى فيت اكتوبر، لا لقيت جامع شيعي ولا اذان شيعي ولا حاجة. كلام بيقال لتقطيع لتصبيب الهمم.
عارفة الثلاث اشخاص اللي في ميدان التحرير اتقال
ما شاء الله، الشيخ جمال قطب اللي بيقول انهم جايين يصيفوا، الايرانيين هيجوا يصيفوا عندنا في مصر، 5000 دولار يعني هنعمل لنا ليالي سياحية ما عرفش كم ليلة سياحية. الشيخ جمال قطب ايه علاقته بالسياحة؟ السياحة اللي بتهدف ايران اليها ليست سياحة مصايف ولا سياحة اماكن سياحية، السياحة المقصود بها هي سياحة دينية. شيخ جمال قطب سياحة دينية. المذيعة نفسها اللي اتكلمت وقالت له ده هيكون مدعاه للمد الشيعي في مصر. مذيعة فاهمة اكتر من الشيخ الازهري، ولا الشيخ الازهري فاهم ومش عايز يقول؟ احنا في مشكلة كبيرة. اذا كانت المذيعة العلمانية فاهمة ان وجود 2 مليون سائح شيعي في مصر هيكون مدعاه لنشر التشيع في مصر، وزي ما قلنا قبل كده محتاجين فنادق، محتاجين مستشفيات، محتاجين خط طيران مباشر، محتاجين حراسات. طبعا مين اللي يحميهم؟ الامن المصري طبعا، علشان خاطر ان توتر الناس، توتر العلاقات ما بين السني والشيعي، وان احنا عارفين ان الشيعة بيسبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرفوا القرآن، كلام ده وصل للشارع المصري. الشارع المصري اصبح افهم من كل الناس بقضايا الشيعة، الحمد لله رب العالمين. ربنا قيد لنا ناس سواء كان في قناة صفا او سواء كان مشايخ كرام او ناس عاملين على هذا الامر، الشارع المصري بدأ يعي ويفهم. طيب اذا وصل لي 2 مليون في عاشوراء مثلا وبدأوا يلطموا ويطبروا ويضربوا بالجنازير في شوارع القاهرة، ايه ردة فعل الشارع المصري؟ تخيل انت ان الناس دي بتعمل كده في القاهرة، انا لا اضمن ولا انت تضمن ولا اي حد في الدنيا يضمن ولا حتى الجيش يضمن ان يقوم واحد يفجر نفسه في وسط الناس دي. عندنا امثلة كثيرة جدا، العراق، العراق كان بيفجر تفجيرات قوية جدا وبيقتل الالاف. عندنا امثلة في اليمن، عندنا امثلة في سوريا. طيب الوقاية خير من العلاج يا شيخ جمال، ولا نجيب الناس يدخل عندنا سياحة ويزوروا الحسين ويزوروا المقابر والمزارات؟ اعتقد يعني ان الوقاية خير من العلاج، فالافضل ان احنا ما نتكلمش في موضوع السياحة. اذا كانت سياحة دينية فالسياحة الدينية تم غلقها في مصر من سنة 99 لما تقدم محمد الدريني، محمد الدريني لما تقدم بمشروع العتبات المقدسة وعرفنا خطورتها على الامن القومي المصري. الشيء الغريب ان بعد الثورة ابان احداث حصلت، تقدم الجانب الايراني عن طريق مصريين برضو الى وزارة الثقافة المصرية لما كان وزير الثقافة نصراني، كان وزير الثقافة نصراني تقدموا اليه بطلب للسياحة الدينية. الشيء الغريب في الامر ان وزير الثقافة، وزير الثقافة وافق لهم على هذا الامر. سبحان الله، تبادل منفعة ما بين النصارى وما بين الشيعة. طيب يا شيخ جمال قطب ويا كل المهتمين بالسياحة الدينية، ايه اللي يحصل لو وجدنا ان الشيعة اتوا عندنا وبدأوا يسبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد سيدنا الحسين؟ تقبلها؟ عندنا تجربة سابقة وبالدليل في الجامع الاموي في دمشق، هنشوف فيديو هيوضح لنا ان الناس ديك لما بتروح بتعمل ايه. ومع الفيديو يعني اظن صورة ابلغ، صورة ابلغ من الكلام. الناس دي اللي احنا شفناها سياح إيرانيين في سوريا في الجامع الأموي لما فتحت السياحة الدينية ليهم على مصراعيها، ولما راحوا على سوريا افتتحوا الحوزات، طبعا حصل منهم اللي حصل في الفيديو ده في الجامع الأموي. سبحان الله يا شيخ جمال، ويقول للناس اللي بيروحوا إيران وبيجوا علشان يقولوا لنا سياحة دينية، هل احنا هنشوف المنظر ده عندنا في مصر؟ انا اعتقد يعني انك انت لو بحثت كويس في مدينة السادس من اكتوبر هتعرف ان تم ترحيل 13 طالب بحريني من قبل في من مدينة 6 اكتوبر بسبب انهم اقاموا اذان شيعي في احد المساجد في 6 اكتوبر. لو بتروح 6 اكتوبر هتعرف ايضا ان من فترة كان في 4000 واحد بيتظاهروا لاجئين عراقيين، والناس دي كانوا بيتظاهروا من اجل اقامة حسينية في 6 اكتوبر. شيخ جمال اذا كنت جاهل عن الامر يعني فرجاء انك انت تسأل ورجاء انك انت تعرف. في ختام هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم جميعا، وارجو ان نكون قد وفقنا في اعطائكم صورة ولو مبسطة عن موضوع الوفود اللي بتسافر إلى إيران، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نستكمل بعض الأمور الخاصة بالوفود دي. ولا تنسوا أنكم تزورونا على صفحتنا عين على التشيع وتتركوا كل ملاحظاتكم وآرائكم وأسئلتكم، إن شاء الله هنرد عليها مباشرة من على صفحتنا في الفيسبوك. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، مع تحياتي ومع تحيات فريق العمل ببرنامج عين على التشيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.